تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم هنا وتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبادة الشكر عبادة جليلة قام بها أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قام يصلي حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لما تصنع بنفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: سيد وإمام الشاكرين، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومنزلة الشكر منزلة عظيمة من أجل العبادات، لا كما قد يفهم البعض أن العبادات محصورة في شيء معين، بل إنك أخي الحبيب تتقرب إلى الله إلى هذه العبادة التي قال عنها بعض السلف هي نصف الدين. حديثنا في هذه الحلقة بمشيئة الله عن عبادة الشكر، نسأل الله التوفيق والسداد.
وفي طياته قدس من عطر الورد.
الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة.
هنا وتين بدا في حلة حسنت تكسو الفؤاد من الأنوار والنعم هنا وتين.
أيها المشاهدون والمشاهدات، إن عبادة الشكر عبادة جليلة، وهي أن يتقرب المسلم إلى خالقه. تظهر هذه العبادة على لسانه، وتظهر هذه العبادة على جوارحه، وتظهر هذه العبادة على جوارحه. وأركان العبادة ثلاثة: الركن الأول الشكر بالقلب، وهو الأساس، أن يعترف العبد أن ما به من نعمة فمن الله وحده، ليس من عقله ولا ذكائه ولا حسبه ولا نسبه. وما بكم من نعمة فمن الله، هو الذي أكرمك بالإيمان، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالهداية من الله، والتوفيق في كل شؤون الدين والدنيا من الله، والصحة من الله، والمال من الله، والجاه من الله، والرفعة من الله. فلا بد أن يعتقد المسلم أن ما به من نعمة، نعمة كبيرة، نعمة عظيمة من الله جل وعلا. كم من شخص حرم هداية الإسلام، اللي على وجه الأرض بلغوا 7 مليارات المسلمين، 1.5 مليار. من الذي اصطفاك واختارك من بين هؤلاء؟ أليس الله؟ بلى، إنه الله اختارك وهداك، وولدت من أبوين مسلمين، وولدت في بلد إسلامي، فتشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وتعتقد وتجزم بأنها من الله وحده. ولا يأتيك الشيطان إذا قمت بأي عمل، بأي عبادة، أيا كانت هذه العبادة مهما كبرت، فلا يدخل عليك الشيطان أن هذا منك، هذا كله من الله جل وعلا، فتشكر الله سبحانه وتعالى بقلبك. الركن الثاني أن يشكر الإنسان بلسانه، والشكر باللسان ماذا يعني؟ يعني أن نسخر هذا اللسان بطاعة الله جل وعلا. أضرب على ذلك مثال: سخر لسانك للخير، سخره للدعوة إلى الله، سخره للأمر بالمعروف، سخره للتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء للإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سخره كما قلت للدعوة إلى الله، شارك في الدعوة. هل ساهمت أخي المشاهد في المشاهدة في الدعوة إلى الله بهذا اللسان؟ هل قلنا كلمة لعل الله جل وعلا أن يهدي شخصا من الناس بسبب هذه الكلمة التي قلناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر كما في الصحيحين قال له صلوات ربي وسلامه عليه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، في رواية خير مما طلعت عليه الشمس. والله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذا شكر اللسان، شكر اللسان تناجي الرحمن وتذكر الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك من شكر اللسان أن نحفظ هذا اللسان من السب والشتم والغيبة وسائر الأمراض. بعض الناس تجده يطلق لسانه بالسب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن المسلم كقتله. فيسب ويشتم عند أتفه الأسباب، وأمر هذا خطير، وهذه اللعنة ترجع عليك. إذن عليك أن تتأمل، وهذا يساعدك، تأمل هذه النعم فتشكر الله جل وعلا وتسخر هذا اللسان. كم من شخص أخرس يتبنى أن يفصح عما في قلبه، يتخاطب مع الناس بالإشارة، وربما لا يفهمه إلا فئة معينة من الناس. ما كل يفهم الأخرس لغة الإشارة، يفهمها شريحة من الناس، ويحتاج الإنسان حتى يفهم لغة الإشارة أن يأخذ دورات. ولذلك تجد المعلومة لما يأتي أخرس أمام مثلا عند محاضرة أو أمام الشاشة ما يسمع مثلا أخرس ولا يسمع، فتجد ما يدرك الكلام ولا يسمع الكلام، ولو كان في قلبه بعض الخواطر يريد أن يصلها الآخرين بمشقة يشرهم فيفهمون جزءا من كلامه، إلا أن يأتي من يترجم هذا الكلام. أنت تستطيع أخي المشاهد أن توصل ما لديك بيسر وسهولة، ولا يعرف قدر النعمة إلا من فقدها، لا يمكن يعرف قدر النعمة إلا من فقدها. اسأل الأخرس عن نعمة اللسان فيقول لك: الآن أتمنى أن أتحدث حتى مثلا أفعل كذا وأقول كذا وأقول كذا. لا يستطيع أن يتخاطب مع زوجته إلا بالإشارة، ولا مع أولاده إلا بالإشارة، ولا في بيعه إلا بالإشارة أو بالكتابة وأنت تتحدث. إذن أسخر هذه النعمة أن نشكر الله جل وعلا عليها وأتعبد الله سبحانه وتعالى. كذلك نعمة البصر، اللسان في نعمة كما قلت ربما لا يشعر بقدرها. اسأل الكفيف يتمنى أن يبصر ولو ساعة، يرى هذا الكون، يرى القرآن، يقرأ القرآن، يرى أولاده، يرى أمه، يرى أباه، يرى الناس، يرى الحياة، يرى الدنيا، لا يهتدي لطريقه لضرورياته إلا بهادي يهديه بشخص يمسك بيده ويدله إلى الطريق. وأنت ترى الناس وترى الحياة وترى الجمال وترى الطبيعة وترى الكون وترى السماوات وترى الأرض وترى الجمال وترى الجبال، وهذا يزيد من الإيمان. فالكفيف لا يتحرك إلا بمشقة وبصعوبة وأنت ترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فقد حبيبتيه فصبر عوضتهم عنهم الجنة، لأهمية العينين اللي هي الآن ينظر من خلالها إلى هذه الحياة. إذن أنت تشكر الله جل وعلا وتسخن هذه النعمة أنك لا ترى إلا ما يحبه الله. وأقول لمن يطلق بصره: اتق الله في هذا البصر واشكر نعمة البصر. قل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه النعمة، هذه نعمة ستسأل عنها، سخرتها في الخير. إذن الذي يطلق بصره عبر الشاشات والمناظر الإباحية والمناظر المحرمة والله جل وعلا يراه. هل شكر الله على نعمة البصر؟ أن تشكرها في نعمة في أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. والذي يطلق أيضا بصره بالجوال المحمول ويقلبه يمنة ويسرة، تذكر هذه النعمة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، واعلم بأنك ستسأل عنها يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أن نستغل هذه الجوارح بما يحبه المنعم جل في علاه. حول هذه المعاني وشكر النعم نتحدث بمشيئة الله جل وعلا بعد فاصل قصير. هنا السلام عليكم ورحمة الله. قد يقول قائل كيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان بما يقوم به من أعمال من العبادات من الشكر؟ أقول نعم، أعظم الشكر أيها الأحبة شهادة التوحيد، أن نفرد الله بالعبادة، أن لا نصرف أي نوع من العبادة إلا لله. فأعظم الشكر هو توحيد الله جل وعلا، أن نعبده وحده، أن نخلص له في العبادة، أن نطهر قلوبنا من كل الأمراض التي تنافي التوحيد. إذن أعظم الشكر أن نوحد الله جل وعلا. ولذلك من يذهب إلى القبور والأضرحة ويدعو غير الله جل وعلا، نقول ما شكر الله وارتكب أمرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيتنبه المسلم إلى هذا الأمر الخطير، وأنه لا يجوز والشرك لا يغفر، أن يصرف، أن ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله، يذهب إلى ضريح الفلاني الولي الفلاني ويدعوه من دون الله جل وعلا، ولو دعا الله ودعا معه غيره فهذا شرك أكبر. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الصلاة شكر، لما تحافظ أخي المسلم على الصلاة في أوقاتها فأنت من الشاكرين بالصلاة. إذا سمعت داعي الله اذهب إلى المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها إذا أذن المؤذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرف أحد، ليس له شغل إلا الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. والمرأة، أنت أيها الفتاة أيها المرأة في البيت، إذا سمعت الأذان تهيأ إلى الصلاة واستعدي للصلاة. بعض النساء وفقهن الله للصواب تؤخر الصلاة وتستهين بهذا الأمر، وهذا أمر لا يسوق شرعا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فمن شكر الله جل وعلا أن أبادر إلى الصلاة وأسابق وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا من المسابقة. فالصلاة شكر، الزكاة شكر. أيها التاجر، أيها المنعم عليه أيا كانت هذه النعمة، اشكر الله سبحانه وتعالى. من شكر الله أن يصل الخير الذي أعطاك الله إلى الأقربين. بعض الناس عنده مال لكن يسكن مثلا في سكن أحسن من سكن أبيه، ويجلس في غرفة أحسن من غرفة والده أو والدته، ويركب سيارة أحسن من سيارة والده. يا أخي الكريم، عندما أكرمك الله بهذا المال اشكر الله جل وعلا. من كانوا سبب في وجود حياتك أن اشكر لي ولوالديك، فأنت عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى، ثم تشكر لوالديك اللي هم سبب لوجودك بهذه الحياة. فأنت تميز نفسك في هيئتك، في لبسك، في سيارتك، في مسكنك، والوالد ربما يسكن في بيت كذا. إذا من شكر النعم أن تميز الوالدين، كذلك من شكر أن تعطي الوالد والوالدة من غير سؤال. لا تضطر الوالدة أن تقول لك أريد مالا منك، أو تضطر الوالد لطلب منك مال. ربما تكون خالتك فقيرة وقد أنعم الله عليك، أعطي خالتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة والدة، الخالة والدة. إذا كان العم فقير أو كذلك غير فقير أهدي له شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العم صن والأب، إذا مثل الأب فعليك أن تتنبه، تفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذا شكر من شكر النعم بالمال. أيضا من شكر نعمة المال أن تحذر أن تصرفه فيما حرمه الله عليك. انتبه تسافر في الحرام، انتبه تشتري في هذا المال حراما، انتبه أن تشتري في هذا المال ما يغضب الله، انتبه أن تتعامل في هذا المال بالربا، لأن هذا محاربة لله جل وعلا، فهذا ليس من شكر من شكر النعمة. كم من شخص كانت أموره طيبة وأحواله ماشية، ولما فتح الله عليه بالمال ضعفت عبادته وضعفت استقامته، فهذا ليس من شكر النعمة. كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، فعليك أن تتنبه وأن تشكر الله جل وعلا وأن تكثر من الحمد والثناء عليه. إذن كل عبادة تقوم بها أخي المشاهد أختي المشاهدة فهي شكر للمنعم سبحانه وتعالى. ثم ما هي الوسائل التي تساعدنا أن نشكر الله جل وعلا؟ أولا يا أخي الكريم تأمل أن الله سبحانه وتعالى شكور، الله سبحانه وتعالى شكور، وكما قلت أن الله سبحانه يحب أن يتصف العباد بصفات التي تليق بهم، بما يتصفه الله بما يتصفه الله جل وعلا من مما يليق بالعباد، فهو شكور يحب الشاكرين، والله يحب الشاكرين، وسبحانه وتعالى من أسماء الشاكر والشكور، ومن صفاته أن شكور جل في علاه. انظر إلى أن الله شكور، يعطي الشخص يتعبد الله بفترة وجيزة ثم يدخل الجنة، يعني شخص لو قلنا يعيش 60 سنة أو 70 سنة لو قضى كلها في العبادة فسيتنعم آلاف السنين فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فتأمل واتصف بهذه الصفات. أيضا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك اتصفوا بهذه الصفة. مما يساعدك أخي الحبيب أن تشكر الله سبحانه وتعالى القناعة والرضا، القناعة والرضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في بدنه آمن في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر. الشخص الآن عنده قوت سنة لكن ما يشكر، تجده يبحث عن المفقود ولا ينظر إلى الموجود، يتفقد الأشياء المفقودة لكن لا يشكر الله على الأشياء الموجودة. إذن القناعة والرضا، ترضى أخي الحبيب بصحتك، ترضى بمالك، ترضى بوضعك. إذا ما قنعت لو عندك 10 ملايين فلن تشكر الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب الشكر القناعة، والقناعة كما قيل كنز لا يفنى، القناعة أن يكون عندك قناعة. ولذلك الإنسان عليه أن يسأل الله اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال أهل العلم الغنى أي غنى النفس، لو شخص عنده أموال وليس غني نفس فهو فقير، إذا لم يكن غني نفس فهو فقير، ولو كان عنده شيء يسير وهو غني نفس فهو غني. فالغنى غنى النفس، أن يشكر وأن يكون غني النفس، يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن يعود نفسه على هذا الأمر. وكذلك ما يساعدك على الشكر أخي الحبيب أن تتأمل بصحتك، زر المستشفيات، انظر إلى المرضى، انظر إلى من تقلب على سره، فاحمد ربك سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك. والله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فأنت عليك أن تشكر الله، ثم أكثر من هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا وتيل وفي طياته قبس من عطيل.
إن القلب يمرض كما تمرض الأبدان، ولكن مشكلة مرض القلب أن الإنسان قد لا يعلم عنها، ومن المآسي والمصائب التي نراها في حاضرنا اليوم من الانحراف في الفكر، من فتنة التكفير، والتضليل والتبديع والتفسير، أن بعض الناس يزهد في العلماء ويشكك في العلماء وينتقد العلماء، وحصل الفصل بين العلماء وبين الناشئة. علينا أن نتثبت وأن نتلان، هذا من مخاطر التي تقتل القلوب وتمرض القلوب. وربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من عطر الورد بل من